بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 27 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيان قول طوائف الناس في كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا تبين ذلك فخلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلم وفي معنى الوحي، الثاني الاستدلال بالنصوص القرآن والسنة التي بها الإضافة، والقاعدة فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة المخلوقات وإضافة المعاني، الثالث يرد ما استدل به من أنواع الأدلة مثل ما أصله في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروح يعني النفس وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر، يعني إذا أثبتنا كلاما بحروف وأصوات هذا يلزم منه وجود الأدوات من لسان وأسنان وشفتين، وهذا نوع من التشبيه والتجسيم، وأيضا بقول الآمدي بالتفريق بين الماضي والحاضر: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. والحقيقة أننا إذا وضحنا أو طرقنا مثل هذا فإن الإنسان يتألم من جهة، وهي أنه لا ينبغي أن يقرر مثل هذا الكلام، ومذاهب الفرق وأقوال الأقوام، لكن هذا لا بد منه، ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا من قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال إنكم لا تفهمون إنكم تقلدون إلى آخره. فإذا فهم طالب العلم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق، إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة وهي كثيرة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث مثلا في التفسير استثني ابن الطبري شيخ المفسرين وابن كثير الذي يعد اختصارا له، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير محمد بن الشنقيطي العلامة، وما على ذلك من تفسير قرطبي وتفسير ابن عاشور وغيرها من التفاسير، كلها إن لم تكن على مذهب الأشاعرة في صفات الله أو على الأقل فيها نوع من التمشور، وهذا لا شك أنه خطير. إذا لابد لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل ضبطا جيدا، ويعرف كلام الفرق في كلام الله وفي غير كلام الله من أنواع الصفات، يجب عليه أن يضبطه جيدا حتى يبين للناس، بل إنه قد يقع الطالب نفسه إذا لم يكن متقنا لكلام أهل السنة والجماعة في الفرق، ربما أنه دخل عليه شيء من كلامهم هو لا يدري. فأكثر كتب التفسير والحديث وشروح كتب الحديث، يعني انظر إلى شروحات الكتب الستة، فتح الباري، يعني استثنى مثلا من شروحات البخاري شرح من ابن رجب الحنبلي ولم يتم، وشرح شيخنا عبد العزيز الطرفي، فين الشروحات الأخرى؟ انظر العيني، انظر القسطلاني، انظر إلى غيره، ابن كثير مسقوط، و ف في كتب شروحات الحديث كثير منها جدا على يقع في مذهب الأشاعرة، وكذلك كتب الأصول. هذا يعني لا تكاد تجد كتاب في الأصول خاليا من قول الأشاعرة أو المعتزلة، لا تكاد تجد، قليل. ذلك لما طلب ابن عثيمين عمل كتاب في المعهد العلمي، يعني يؤلف لهم كتابا في ذلك، هل توقف ولا بادر بهذا؟ بادر، ووقع في زلة أيضا، وهي مسألة ماذا؟ المجاز، قال بالمجاز، ثم رجع عن ذلك رحمه الله لما طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك القراءة في كتب الأصول بدون التأصيل العلمي والرجوع العلماء فيها مخاطرة شديدة. هذا بالنسبة للمتقدمين، لا تكاد تجد كتابا إلا على مذهب الأشاعرة، إلا ما شذ، خصوصا في مسألة الكلام والمجاز وإثبات المجاز وعدم المجاز، خصوصا في اللغة، يعني ربما يخف النزاع في المجاز في النصوص الشرعية. واسأل القرية، هل المقصود حيسأل جدران القرية ولا يسأل أهل القرية؟ قال إذن هذا مجاز في محذوف، واسأل القرية مجاز عن أهل القرية. وأجاب على ذلك بعض العلماء، الشيخ محمد أمير الشنقيطي في رسالة اسمها رفع المجاز أو نفي المجاز، ذلك الصنعاني له رسالة في ذلك جيدة. أما المتقدمون حتى من كتب الحنابلة المنقحة فيها ضلال كبير في هذه المسألة، مسألة الكلام، لأنهم وافقوا هؤلاء القوم في أن القرآن عبارة أو أنه معنى، كما يقول أشاعرة. ماذا يقول أشاعرة في الكلام أو القرآن؟ عبارة كلام الله. والماتريدي يقولون حكاية، ولا فرق عند بعض العلماء بين عبارة وحكاية، وبعضهم يفرق. الحاصل أن طالب العلم عليه أن يكون حذرا في هذا الباب. ولذلك ما نزندن حوله دائما من أن طالب العلم لا بد أن يكون بالتلقي وليس من الكتب والصحف، لا، بل هذا لا يؤخذ عنه علم، الذي أخذ العلم من الصحف كما ذكر الجماعة في كتاب تذكرة السعد، لا تأخذ العلم من صحفي، يعني الذي أخذه من الصحف، ولا القرآن من مصحفي، لا بد من التلقي. الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن تلقي، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وكما قال السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لخطر في الزنادقة والمنابر. وما يميز هذه الأمة وحفظ الله به دينها الإسناد، الأمة السابقة لم يكن فيها إسناد، أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام حفظها الله بالإسناد. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة ربها هنا ماذا؟ السنة. خير الله لهذه الأمة علماء يعني صيارفة في علم الحديث كالدارقطني والبخاري وغيرهما، مجرد أن يمر الأسناد أو يقرا عليه الأسناد يعرف العلة التي فيه، حتى ولو كانت علة خفية، صار عندهم جربة، قالوا كصائغ الذهب، لما يمسك الخاتم الذهب لا يلزم أن ينظر فيه الخاتم، مجرد أن يرى بعينيه يعرف أن هذا صحيح أو مغشوش، صار عنده دربة. نعم. يا ظن الله
الغمر أن الكتب تهدي يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم.
يعني كتب السلف يقول لك كتب السلف، يعني احنا كتب السلف، طب هات اخسر من كتاب في كتب الحنابلة في الفقه زاد المستقبل اقرأ، يقول ده لوغاريتمات ما نفهم اي شيء حتى لو قرأت من شيء. فالحل ماذا؟
شيء
ما الحل؟ قال خلاص سيبنا من كتب السلف فأحدث ضعيفة وأحدث موضوعة. طيب نعمل إيه؟ خلاص نألف كتاب، نألف كتاب في هذا الباب، واتركنا من فتح الباري، اتركنا من شرح النووي المنهاج، واتركنا من هذه الأشياء. فأحدث ضعيفة موضوع، تدرس أحدث ضعيفة موضوع. ابن كثير أترك، سيأتي معنا تسقط أحدث موضوع. ذا الحل نحن إيه؟ كل التراث هذا خلاص اردم عليه، ده الحل. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله بهذا. والله لو جلد في ميدان عام كان قليلا مثل هذا، قليل. لكن عند العلماء المحققين والمنقحين ماذا؟ تدرس هذه الكتب ويبين ما فيها. غالبا العالم يذكر أسماء، خصوصا كتب الحديث، والعلماء قالوا من أسند فقد برئت ذمته. بين لك الإسناد، أنت بين للناس، لكن تترك كل هذا. أو بعضهم يقول خلاص نحذف الأسانيد أصلا، وصحيح تفسير ابن كثير. شوف كم نستفيد من ذكر الإسناد. ها؟ ممكن تكون أنت سيبوي، كسيبوي في اللغة، تخطئ في الأسماء دي ولا لا؟ تخطئ كثيرا كمان، مش تخطئ فقط. معرفة الإسناد هل هو منقطع، فيه علة، أسماء الرجال، هذا على وزن فلان، هذا على وزن المنبر، هذا على وزن كذا، وهكذا. فهذا حذف الأسانيد هذه جريمة. لماذا؟ الحديث قد يكون صحيح عندك أنت وضعيف عند غيرك، والعكس. حينما تقول خلاص نأخذ الصحيح كذا، اتركه يا أخي كما هو، اتركه. هذا تلقته الأمة جيلا بعد جيل، أمم آلاف السنين، لكن أنت تقول لسنا بحاجة إليه. وهذه المدرسة بلها مصطفى العدوي، وثنى عليه محمد عبد التلميذ وغيرهما، وأضاع الشباب سنوات عددا في هذا، وخرجوا في الأخير صفر يديه. صحيح؟ كم سنة؟ 8 سنين. طيب تعال اشرح لنا أخصر كتاب في الفقه، أخصر كتاب، أخصر المختصر، مش المختصر، لا ده أخصر المختصر. تعال تعال يا حبيبي يلا اشرح، بس عادة تشرح شرح سلف، ما تقول تقول في اللغة كذا وكذا، لا عادة تشرح شرح سلف. يعني ايه؟ تقول قال شيخنا فلان كذا في الشرح، بننظر لمصطفى العدوي نفسه ماذا شرح من كتب الفقه، ماذا شرح؟ تعرف تسمي لي 8 سنين؟ لما يضيع الشباب وظهرت الشباب في مثل هذا، يقول لك أنا لازم المسألة يحب بها الطالب، ونعمل أبحاث ونناقش على الملأ قدام الناس، وربما يعني يهزأ أو يستهزأ بكتب الحديث وبالمناقش فيها. يعني إزاي؟ نقول كتاب الطهارة نأخذه أقوال الأئمة الأربعة، وأقوال السفياني، وأقوال الشعبي، وأقوال وأقوال، والآخر الطالب غاية من يدرس لو نفسه طول خالص يأخذ باب الإيه؟ العبادات، الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة، بعد كده لا يفقه أي شيء. شكرا لإيه؟ هل درس شيء في القضاء؟ درس شيء في الجنايات؟ درس شيء في الديات؟ ما درس شيء. وأنا أقوله اللي درس جلس عند هؤلاء سنوات عددا، يقول لي تعال مش أنت بتدرس؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو الآيات ويزكي نفسه ويزكي الناس، هذا الغرض من الدراسة، تزكي نفسك وتزكي غيرك. لكن لذلك انتبهوا لهذا، هذا من أخطر ما يكون. هذه المدارس سمونها مدارس من أخطر، لأنها يختارون الشباب في يعني في قوة وحدة الذكاء عندهم، قوة يعني الفهم، وخصوصا يعني عندهم أيضا مسائل أخرى في مسائل عدم الزواج حتى يتفرغ الطالب، عدم الدراسة يدرسون في المدارس ونحو ذلك، حتى يكون الطالب وقف لهذا الفهم وهذا العقل وهذا الإدراك. بل الأخطر من ذلك يصرفونهم عن أهل العلم الحقيقيين. لماذا؟ لأن لو اتجه إلى الحقيقيين هيعرف أن هذا خطأ، وهذا السبيل خطأ. كم سنة؟
9.
ماذا درست من الفقه؟ أخي ماذا درست من كتب العقيدة؟ كتب السلف؟ مفيش. خطير جدا. وإن ممكن الطالب يبدأ في التأليف، يؤلف، وإذا ألف خلاص أصبح شيخ. الشيخ ده هيقعد يطلب علم. يعني أنت عايز تنزلني من شيخ بنألف كتب، أنا وصلت لمرحلة التأليف، يقول له والله أقصى المختصرات؟ لا، لا يجوز أبدا. بل يدخل في ذهن الطالب أن هذا البحث اللي أنت عملته في الوقف مثلا، في الديات مثلا، لم يسبقك فيه أحد، لا من المعاصرين ولا من المتقدمين. الطالب ده بالنفسية ديت كيف هو ملئ وحشي غرورا، وإن لم يظهر ذلك لكنه في الحقيقة حشي غرورا وإعجابا بالنفس ولا حركته. وذلك تجد من موارد التزكية والعبادة ضعيفة، بل يأتي يصحح ويضاعف. ولكي يصحح ويضاعف هيدخل في مشاكل مع مين؟ مع مثل الشيخ الألباني. إذا لابد ماذا نفعل بالألباني؟ نردم الألباني، نحفر له بركة ونردمه، لازم. طب بحجة إيه يا أخي؟ أنا بقول لك أبو حاتم وأبو زرع دول الألباني. أنا طلعت وشرح الطحاوي المتقدمين، تقول لصالح على الشيخ، لا تخرف على الباب، لا تقرأ وإلا تمشي من هذا المكان، لا تقرأ، معقول لهذه الدرجة؟ والعياذ بالله. الإنسان لابد يكون واعي لمثل هذه الأشياء، وأنظر العلماء كيف يدرسون. هل العلماء يدرسون الفقه؟ لابد يبدأ بالمغني في المذاهب الأربعة وأدلة كل قوم ورد الأقوال والترجيح بين الأقوال. هل هكذا؟ يعني المماز مات ودرس المغني؟ لا، ما درس المغني. هذه مرحلة متقدمة، طالب يخلص المختصرات ثم المتوسطات ثم يفعل على شيخه أبحاث علمية وتقرأ عليه ماشي. لكن أنت لسه بادئ، تبدأ تنط كده على المغني مباشرة، ولكن عند هؤلاء أخلاق غير طيبة وجرأة غريبة على أهل العلم. بل إن قال علماء وشيخ لا تقرأ في كتاب ابن حزم المحلى أولا الطالب المبتدئ، فهؤلاء أشد ممن قرأ في كتب ابن حزم أولا. نعم.
قال رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم. ومن وصف الله
بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته
وعلم
أنه بصفاته ليس كالبشر.
نعم. قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، يعني القرآن. وهذه الفقرة من كلام رحمه الله تعالى فيها تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله عز وجل لا يشبه قول البشر. وهذا تكلم فيه العلماء سابقا كالبخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن محمد في كتاب السنة، وكتاب الإبانة الأشعري، شرح أصول الاعتقاد للالكائي، وغيرها من كتب السلف الصالح، أن كلام الله لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر؟ هو كلام الباري عز وجل الذي لا يشبه صفاته البشر. فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم، والله عز وجل له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته. فليس معنى أن نثبت العلم لله أو مثلا السمع لله أو البصر لله أو العينين لله عز وجل أن هذا فيه تشبيه بالبشر. لا، عين ليست كعين، وسمع لا تسمع، وبصر لا تبصر، وهكذا. فلا يشبهه في صفاته التي منها الكلام، لا يشبه كلام البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو كلام جبريل عليه السلام، ونحو ذلك وليس بكلام الله عز وجل، إن هذا كافر بالله العظيم. لأن من قال إن القرآن كلام البشر فهذا كفر، كما قال عز وجل إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وسقر في قعر جهنم، وسأصليه يدل على ماذا؟ ليس سأدخله وإنما سأصليه. والصلي كل من بعصاة الموحدين أم الكفار؟ الكفار، النار تحيط به من كل جانب، وهذا لا يكون في الموحدين، فالنار لا تأكل من الموحد أثر السجود، لا تأكله، وإن أكلته حتى امتحش وصار فحما أو حمما فإنها لا تأكل منه آثار السجود. وهذا ذكره الله جل وعلا، يعني هذه الآية أو الآية هاتان الآيتان، إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. فهذا قول الوليد ابن عقوب بن أبي معيط، قال ما هو إلا ساحر وما يقوله سحر يؤثر والعياذ بالله. إذا تبين ما سبق فإن المشركين قالوا أيضا إنما يعلمه بشر، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ولقد نعلم أنهم يقول، قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد هنا هل هي للتحقيق أم للشك؟ ولقد نعلم للتحقيق لا شك، الله يعلم عز وجل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات، قال بعضهم هو كهانة، والكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب. وبعضهم قالوا هو شعر، وقال بعضهم هو قول بشر، قال بعضهم أساطير الأولين. وكل هذه الأقوال يعلمون إنما هي لتنفير الناس عن قبول القرآن. ولقد توعد ثلاثة من كفار قريش لا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب أحد منهم، أحد من هؤلاء، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلا يسمع قراءته القرآن، ولما ذهب وجد فلان وفلان، فإذا بهم الثلاثة يسمعون القرآن، هم الثلاثة يتوعدون لا نذهب، والثلاثة ذهبوا. لأن القرآن له سلطان على النفوس والقلوب. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا منهم قولهم في رد القرآن. ثم لما جاءوا الليلة الثانية اجتمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا على ذلك. فقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. كذلك لما أرسل عتبة ابن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا إلى أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فرغت؟ قال نعم. فتلى عليه صدر سورة فصلت فقط، تلى عليه صدر سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى صلى الله عليه وسلم في التلاوة حتى بلغ قوله سبحانه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالتفت إليه فقال حسبك، يعني يكفي حسبك الآن، ما عندك غير هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمتم أو تكلمون به إلا كلمتم. قالوا فهل أجاب؟ قال لا، والذي نصبها بنية، يعني ماذا؟ يعني الكعبة، والذي نصبها بنية نهى بنية الظهر بنية يعني مبنية يعني بناء بنى، انظر بنى بنية وبنية. ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وذكر ابن كثير والطبري وصاحب السيرة ابن هشام وغيره. وكذلك جاء الوليد ابن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل لعنه الله، فذكر ما جرى بينهما إلى أن قال الوليد والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بخصيدته مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغلق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وما يعلى لعله يعلى عندك يعلى يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شاعر وهو قول البشر إنهم هم الذين ردوا على أنفسهم، وأن كلام الله عز وجل هو المعجز، وليس أن الله سبحانه أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة للقرآن، ولكن لا يقال إن الله عز وجل أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن. لماذا؟ نقول هم عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور أو بمثل القرآن، ولا نقول الله سبحانه وتعالى أعجز البشر أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأن هذا القول يدل على أنهم قادرون أو غير قادرون. قادرون، والله أعجزهم عن ذلك، لكن الله سبحانه القدرة على هذه المعارضة. نقول لا، بل هم أنفسهم عاجزون، وليس أن الله سبحانه وتعالى أعجزهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن. فإذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول بشر، فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله، مع أنه أهل فصاحة وأهل بلاغة، لكن ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. إذن فالإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، ولا يقال إن الله عز وجل أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك. وهذه المسألة يمكن أن يمر عليها طالب العلم فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح يعني ابن أبي العز رحمه الله، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم، مسألة إعجاز القرآن وبحث دلائل النبوة، الأدلة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ألف فيها الأئمة السابقون كتب ما بين مختصر ومتوسط ومطول، مثلا جانب البيهقي هذا كتاب مطول المختصر، مطول من 4 أو 5 جلدات، وبعضهم يذكرها ربما في رسالة دلائل النبي عليه الصلاة والسلام على نبوته. فهذه المسألة متعلقة يعني إعجاز القرآن بدلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هي المسألة المرسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن، فيها مؤلفات وأن القرآن معجز، هذه ولا شك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة وهي من التوحيد، لأن صلتها تارة دلائل النبوة من جهة كون القرآن معجزا، ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منبأ من عند الله. ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث ماذا؟ الكلام، كلام الله عز وجل، هو أن القرآن لا يشبه كلام البشر، هذا من الإعجاز، وأن كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر، فلا بأس إذن أن تقر هذه المسألة، وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد المفصلة، وسنذكر منها بعض ما يناسب هذا الشرح. ولتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، وتكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق، حتى ألف الأشاعرة فيها كتب إعجاز القرآن. فالمبحث يكون في بعض المسائل. طيب، لعلنا نقف هنا في مسألة إعجاز القرآن من خلال بضعة مسائل. وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بنية
وبنية. نعم، تفضل.
قال في المحيط: البنية هيئة البناء وهو سليم البنية.
البنية بالكسر.
نعم.
هيئة البناء.
هيئة البناء.
كحلو حلقة. طيب.
وبنية الكلمة صيغتها، والبنية ما بني. والبنية كل ما يبنى وتطلق على الكعبة.
خاصة.
نعم.
بنية.
والبنية ما بني.
ما بني. يعني ثلاث بنية وبنية وإيه تاني ثل
بنية
وبنية
بنية.
كلام شفنا عن حضرتك في نسخة هنا في مسألة إن لا يقال معجز أعجزهم الله، كلام في موجود في الطبعة الجديدة مش عارف ليه، بحث عنه كويس خلاص حضرتك تقرأ بس ما قلتش حاجة.
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 27 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيان قول طوائف الناس في كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا تبين ذلك فخلاص الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء. الأول، الاستدلال باللغة في معنى كلم وفي معنى الوحي. الثاني، الاستدلال بالنصوص القرآن والسنة التي بها الإضافة. والقاعدة فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة المخلوقات وإضافة المعاني. الثالث، يرد ما استدل به من أنواع الأدلة، مثل ما أصله في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروح يعني النفس وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر، يعني إذا أثبتنا كلاما بحروف وأصوات هذا يلزم منه وجود الأدوات من لسان وأسنان وشفتين، وهذا نوع من التشبيه والتجسيم. وأيضا بقول الآمدي بالتفريق بين الماضي والحاضر: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. والحقيقة أننا إذا وضحنا أو طرقنا مثل هذا فإن الإنسان يتألم من جهة، وهي أنه لا ينبغي أن يقرر مثل هذا الكلام، ومذاهب الفرق وأقوال الأقوام، لكن هذا لا بد منه. ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا من قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال إنكم لا تفهمون إنكم تقلدون إلى آخره. فإذا فهم طالب العلم المسائل وضبطها المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق. إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة وهي كثيرة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث مثلا في التفسير استثني ابن الطبري شيخ المفسرين وابن كثير الذي يعد اختصارا له، تفسير الشيخ رحمه بن ناصر السعدي، تفسير محمد بن الشنقيطي العلامة، وما على ذلك من تفسير القرطبي وتفسير ابن عاشور وغيرها من التفاسير كلها إن لم تكن على مذهب الأشاعرة في صفات الله أو على الأقل فيها نوع من التمشور، وهذا لا شك أنه خطير. إذا لابد لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل ضبطا جيدا ويعرف كلام الفرق في كلام الله وفي غير كلام الله من أنواع الصفات، يجب عليه أن يضبطه جيدا حتى يبين للناس، بل إنه قد يقع الطالب نفسه إذا لم يكن متقنا لكلام أهل السنة والجماعة في الفرق، ربما أنه دخل عليه شيء من كلامهم هو لا يدري. فأكثر كتب التفسير والحديث وشروح كتب الحديث، يعني انظر إلى شروحات الكتب الستة، فتح الباري، يعني استثنى مثلا من شروحات البخاري شرح من رجب الحنبلي ولم يتم، وشرح شيخنا عبد العزيز الطرفي، فين الشروحات الأخرى؟ انظر العيني، انظر القسطلاني، انظر إلى غيره، ابن كثير مفقود، وفي كتب شروحات الحديث كثير منها جدا على يقع في مذهب الأشاعرة، وكذلك كتب الأصول، هذا يعني لا تكاد تجد كتاب في الأصول خاليا من قول الأشاعرة أو المعتزلة، لا تكاد تجد، قليل. ذلك لما طلب ابن عثيمين عمل كتاب في المعهد العلمي، يعني يؤلف لهم كتابا في ذلك، هل توقف ولا بادر بهذا؟ بادر، ووقع في زلة أيضا وهي مسألة ماذا؟ المجاز، قالب المجاز، ثم رجع عن ذلك رحمه الله لما طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك القراءة في كتب الأصول بدون التأصيل العلمي والرجوع العلماء فيها مخاطرة شديدة، هذا بالنسبة للمتقدمين، لا تكاد تجد كتابا إلا على مذهب الأشاعرة إلا ما شذ، خصوصا في مسألة الكلام والمجاز وإثبات المجاز وعدم المجاز، خصوصا في اللغة، يعني ربما يخف النزاع في المجاز في النصوص الشرعية، واسأل القرية هل المقصود هيسأل جدران القرية ولا يسأل أهل القرية؟ قال إذن هذا مجاز في محذوف، واسأل القرية مجاز عن أهل القرية. وأجاب على ذلك بعض علمائهم الشيخ محمد بن الشنقيطي في رسالة اسمها رفع المجاز أو نفي المجاز، ذلك الصنعاني له رسالة في ذلك جيدة. أما المتقدمون حتى من كتب الحنابلة المنقحة فيها ضلال كبير في هذه المسألة، مسألة الكلام، لأنهم وافقوا هؤلاء القوم في أن القرآن عبارة أو أنه معنى كما يقول أشاعرة. ماذا يقول أشاعرة في الكلام أو القرآن؟ عبارة كلام الله. والماتريدي يقولون حكاية، ولا فرق عند بعض العلماء بين عبارة وحكاية، وبعضهم يفرق. الحاصل أن طالب العلم عليه أن يكون حذرا في هذا الباب، ولذلك ما نزندن حوله دائما من أن طالب العلم لا بد أن يكون بالتلقي وليس من الكتب والصحف، لا بل هذا لا يؤخذ عنه علم، الذي أخذ العلم من الصحف كما ذكر ابن جماعة في كتاب تذكرة السعي لا تأخذ العلم من صحفي يعني الذي أخذه من الصحف ولا القرآن من مصحفي، لا بد من التلقي. الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن تلقي، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وكما قال السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لخطبت الزنادقة المنابر. وما يميز هذه الأمة وحفظ الله به دينها الإسناد، الأمة السابقة لم يكن فيها إسناد، أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام حفظها الله بالإسناد. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة المربوطة هنا ماذا؟ السنة. خير الله لهذه الأمة علماء يعني صيارفة في علم الحديث كالدارقطني والبخاري وغيرهما، مجرد أن يمر الإسناد أو يقرأ عليه الإسناد يعرف العلة التي فيه حتى ولو كانت علة خفية، صار عندهم تربة قالوا كصائغ الذهب، ما لما يمسك الخاتم الذهب لا يلزم أن ينظر فيه الخاتم، مجرد أن يراه بعينيه يعرف أن هذا صحيح أو مغشوش، صار عنده دربة. نعم يا ظن الغمر
أن الكتبة تهدي أخاف فهمين، يظن الغمر أن الكتبة تهدي أخاف فهمين لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم.
يعني كل أحد السلف يقول لك كتب السلف، أنا هنا كتب السلف طبعا أخسر من كتاب في كتب الحنابلة في المستقبل زاد المستقبل اقرأ، يقول ده لوريتمات لوريتمات ما نفهم أي شيء حتى لو قرأت من شيء. فالحل ماذا؟
شيء
ما الحل؟ قال خلاص سيبنا من كتب السلف فأحد الضعيفة وحدة موضوعة، طيب نعمل إيه؟ خلاص نألف كتاب في هذا الباب، ونتركنا من فتح الباري، نتركنا من شرح النووي والمنهاج، ونتركنا من هذه الأشياء في أحد الضعيفة موضوع، تدرس أحد الضعيفة موضوع. خلاص ابن كثير أترك سيأتي معنا تسقط أحد موضوع، ذا الحل. نحن إيه؟ كل التراث هذا خلاص اردم عليه، ده الحل. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله هذا. والله لو جلد في ميدان عام كان قليلا مثل هذا قليل، لكن عند العلماء المحققين والمنقحين ماذا؟ تدرس هذه الكتب ويبين ما فيها، وغالبا من العالم يذكر الإسناد خصوصا كتب الحديث، والعلماء قالوا من أسند فقد برئت ذمته، بينك الإسناد أنت بين للناس، لكن تترك كل هذا. أو بعضهم يقول خلاص نحذف الأسن أصلا، وصحيح تفسير ابن كثير. شوفوا كم نستفيد من ذكر الإسناد، ها؟ ممكن تكون أنت سيبويه كسيبويه في اللغة تخطئ في الأسماء دي ولا لا؟ تخطئ كثيرا كمان، مش تخطئ فقط. معرفة الإسناد هل هو منقطع فيه علة، أسماء الرجال هذا على وزن فلان، هذا على وزن المنبر، هذا على وزن كذا وهكذا. فهذا حذف الأسانيد هذه جريمة. لماذا؟ الحديث قد يكون صحيح عندك أنت وضعيف عند غيرك، والعكس. حينما تقول أخذ الصحيح كذا أتركه يا أخي كما هو أتركه، هذا تلقت الأمة جيلا بعد جيل أمم آلاف السنين، تأتي أن تقول لسنا بحاجة إليه. وهذه المدرسة بلها مصطفى العدوي وثنى عليه محمد عبد التلميذ وغيرهما، وأضاع الشباب سنوات عددا في هذا وخرجوا في الأخير صفر يديه. صحيح؟ كم سنة؟ 8 سنين. طيب تعال اشرح لنا أخصر كتاب في الفقه، أخصر كتاب، أخصر المختصر، مش المختصر، لا ده أخصر المختصر. تعال يا حبيبي يلا اشرح، بس عادة تشرح شرح سلف، ما تقول في اللغة كذا وكذا، عادة تشرح شرح سلف يعني ايه؟ يقول قال شيخنا فلان كذا في الشرح، بل انظر الى مصطفى العلوي نفسه ماذا شرح من كتب الفقه، ماذا شرح؟ تعرف تسمي لي كم سنين لما يضيع الشباب وزهرة الشباب في مثل هذا، يقول لك انا لازم المساله يحد بها الطالب ونعمل ابحاث ونناقش على الملأ قدام الناس، وربما يعني يهزأ او يستهزأ بكتب الحديث وبالمناقش فيها. يعني ازاي؟ يقول كتاب الطهاره ناخذه اقوال الائمه الاربعه واقوال السفياني واقوال الشعبي واقوال واقوال، والاخر الطالب غايه انه يدرس لو نفسه طول خالص ياخذ باب الايه؟ العبادات، الطهاره والصلاه والصوم والحج والزكاه، بعد كده لا يفقه اي شيء. مش كده ولا ايه؟ هل درس شيء في القضاء؟ درس شيء في الجنايات؟ درس شيء في الديات؟ ما درس شيء. وانا اقولها اللي درس جلس عند هؤلاء سنوات عددا، يقول لي تعال مش انت بتدرس؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو الآيات ويزكي نفسه ويزكي الناس، هذا الغرض من الدراسة، تزكي نفسك وتزكي غيرك. لكن لذلك انتبهوا لهذا، هذا من أخطر ما يكون. هذه المدارس سمونها مدارس من أخطر، لأنها يختارون الشباب في يعني في قوة وحدة الذكاء عندهم، قوة يعني الفهم، وخصوصا يعني عندهم أيضا مسائل أخرى في مسائل عدم الزواج حتى يتفرغ الطالب، عدم الدراسة يدرسون في المدارس ونحو ذلك، حتى يكون الطالب وقف لهذا الفهم وهذا العقل وهذا الإدراك، بل الأخطر من ذلك يصرفونهم عن أهل العلم الحقيقيين. لماذا؟ لأن لو اتجه إلى الحقيقيين حيعرف أن هذا خطأ وهذا السبيل خطأ. كم سنة؟
تسعة.
ماذا درست من الفقه؟ أخي ماذا درست من كتب العقيدة؟ كتب السلف؟ مفيش. خطير جدا. وممكن الطالب يبدأ في التأليف، يؤلف، وإذا ألف خلاص أصبح شيخ. الشيخ ده هيقعد يطلب علم. يعني أنت عايز تنزلني من شيخ بنألف كتب، أنا وصلت لمرحلة التأليف، يقول له أقعد أقصى المختصرات؟ لا يجلس أبدا. بل يدخل في ذهن الطالب أن هذا البحث اللي أنت عملته في الوقف مثلا، في الديات مثلا، لم يسبقك فيه أحد، لا من المعاصرين ولا من المتقدمين. الطالب ده بالنفسية ديت كيف هو؟ ملئ وحشي غرورا، وإن لم يظهر ذلك لكنه في الحقيقة حشي غرورا وإعجابا بالنفس ولا حرج له. وذلك تجد موارد التزكية والعبادة ضعيفة، بل يأتي يصحح ويضاعف، ولكي يصحح ويضاعف هيدخل في مشاكل مع مين؟ مع مثل الشيخ الألباني. إذا لابد ماذا نفعل بالألباني؟ نردم الألباني، نحفر له بركة ونردمه. لازم طبعا بحجة ايه يا اخي؟ انا بقول لك ابو حاتم وابو زرع دول الالباني، انا طلعت وشرح الطحاوي المتقدمين، تقول لصالح على الشيخ؟ لا تقرأ في هذا الكتاب، لا تقرأ والا تمشي من هذا المكان، لا تقرأ، معقول لهذه الدرجة؟ والعياذ بالله. الانسان لابد يكون واعي لمثل هذه الاشياء، وانظر العلماء كيف يدرسون؟ هل العلماء مدرسة الفقه لابد يخدم إبداع بالمغني في المذاهب الأربعة وأدلة كل قوم ورد الأقوال وترجيح بين الأقوال؟ هل هكذا؟ يعني ابن باز مات ودرس المغني؟ لا، ما درس المغني. هذه مرحلة متقدمة، طالب يخلص المختصرات ثم المتوسطات ثم يفعل على شيخه أبحاث علمية وتقرأ عليه ماشي. كنت لسه بادئ تبدا تنط كده على المغنى مباشره، وليس ان هؤلاء اخلاق غير طيبه وجراه غريبه على اهل العلم. بل ان قال علماء وشيخ لا تخرج في كتاب ابن حزم المحلى اولا للطالب المبتدئ، فهؤلاء اشد ممن قرا في كتب ابن حزم اولا. نعم.
قال رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم. ومن وصف الله
بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته
وعلم
أنه بصفاته ليس كالبشر.
نعم. قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، يعني القرآن. وهذه الفخر من كلام رحمه الله تعالى فيها تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله عز وجل لا يشبه قول البشر. وهذا تكلم فيه العلماء سابقا كالبخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن محمد في كتاب السنة، وكتاب الإبانة الأشعري، شرح أصول الاعتقاد للالكائي، وغيرها من كتب السلف الصالح، أن كلام الله لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر؟ هو كلام الباري عز وجل الذي لا يشبه صفاته البشر. فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم، والله عز وجل له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته. فليس معنى أن نثبت العلم لله أو مثلا السمع لله أو البصر لله أو العينين لله عز وجل أن هذا فيه تشبيه بالبشر. لا، عين ليست كعين، وسمع لا كسمع، وبصر لا كبصر، وهكذا. فلا يشبه في صفاته التي منها الكلام، لا يشبه كلام البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو كلام جبريل عليه السلام ونحو ذلك وليس بكلام الله عز وجل، فإن هذا كافر بالله العظيم. لأن من قال إن القرآن كلام البشر فهذا كفر، كما قال عز وجل: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وسقر في قعر جهنم، وسأصليه يدل على ماذا؟ ليس سأدخله، وإنما سأصليه. والصلي كل من العصاة الموحدين أم الكفار النار تحيط به من كل جانب، وهذا لا يكون في الموحدين، فالنار لا تأكل من الموحد أثر السجود، لا تأكله، وإن أكلته حتى امتحش وصار فحما أو حمما فإنها لا تأكل منه آثار السجود. وهذا ذكره الله جل وعلا، يعني هذه الآية أو هاتان الآيتان: إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. فهذا قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال: ما هو إلا ساحر، وما يقوله سحر يؤثر، والعياذ بالله. إذا تبين ما سبق فإن المشركين قالوا أيضا: إنما يعلمه بشر، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ولقد نعلم أنهم يقول، قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد هنا هل هي للتحقيق أم للشك؟ ولقد نعلم للتحقيق، لا شك، الله يعلم عز وجل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات، قال بعضهم هو كهانة، والكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب. وبعضهم قالوا هو شعر، وقال بعضهم هو قول بشر، قال بعضهم أساطير الأولين. وكل هذه الأقوال يعلمون إنما هي لتنفير الناس عن قبول القرآن. ولقد توعد ثلاثة من كفار قريش لا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب أحد من هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلا يسمع قراءته القرآن، ولما ذهب وجد فلانا وفلانا، فإذا بهم الثلاثة يسمعون القرآن، هم الثلاثة يتوعدون لا نذهب، والثلاثة ذهبوا. لأن القرآن له سلطان على النفوس والقلوب. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل ألا يراهم بعض العام وبعض الناس فلا يقبلوا منهم قولهم في رد القرآن. ثم لما جاءوا الليلة الثانية اجتمعوا أيضا ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا على ذلك. فقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. كذلك لما أرسل عتبة ابن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا إلى أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرغت؟ قال: نعم. فتلى عليه صدر سورة فصلت فقط، تلى عليه صدر سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى صلى الله عليه وسلم في التلاوة حتى بلغ قوله سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالتفت إليه فقال: حسبك، يعني يكفي حسبك الآن، ما عندك غير هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمتم، أو تكلمون به إلا كلمتم. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا، والذي نصبها بنية، يعني ماذا؟ يعني الكعبة، والذي نصبها بنية نهى بنية الظاهر بنية يعني مبنية يعني بناء بنى انظر بنى بنية وبنية. ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وذكر ابن كثير والطبري وصاحب السيرة ابن هشام وغيره. وكذلك جاء الوليد ابن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل لعنه الله، فذكر ما جرى بينهما إلى أن قال الوليد: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وما يعلى لعله يعلى عندك يعلى يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شاعر هو قول البشر إنهم هم الذين ردوا على أنفسهم، وأن كلام الله عز وجل هو المعجز، وليس أن الله سبحانه أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة للقرآن، ولكن لا يقال إن الله عز وجل أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن. لماذا؟ نقول: هم عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور أو بمثل القرآن، ولا نقول الله سبحانه وتعالى أعجز البشر أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأن هذا القول يدل على أنهم قادرون أو غير قادرون. قادرون، والله أعجزهم عن ذلك. لكن الله سأتهم القدرة على هذه المعارضة، نقول لا، بل هم أنفسهم عاجزون، وليس أن الله سبحانه وتعالى أعجزهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن. فإذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول بشر، فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله، مع أنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، لكن ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. إذن فالإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه، لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، ولا يقال إن الله عز وجل أعجز الناس أن يأتوا مثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك. وهذه المسألة يمكن أن يمر عليها طالب العلم فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح يعني ابن أبي العز رحمه الله، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم، مسألة إعجاز القرآن وبحث دلائل النبوة، الأدلة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ألف فيها الأئمة السابقون كتب ما بين مختصر ومتوسط ومطول، مثلا الجانب هو البيهقي، هذا كتاب مطول المختصر مطول أظن 4 أو 5 جلدات، وبعضهم يذكرها ربما في رسالة دلائل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة متعلقة يعني إعجاز القرآن بدلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هي المسألة المرسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن، فيها مؤلفات وأن القرآن معجز، هذه ولا شك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة وهي من التوحيد، لأن صلتها تارة دلائل النبوة من جهة كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منبأ من عند الله، ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث ماذا؟ الكلام، كلام الله عز وجل، هو أن القرآن لا يشبه كلام البشر، هذا من الإعجاز، وأن كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر، فلا بأس إذن أن تقر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد المفصلة، وسنذكر منها بعض ما يناسب هذا الشرح. ولتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، قد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق، حتى ألف الأشاعرة فيها كتب إعجاز القرآن، فالمبحث يكون في بعض المسائل. طيب لعلنا نقف هنا في مسألة إعجاز القرآن من خلال بضعة مسائل، وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بنية ولي.
نعم تفضل.
قال في المحيط: البنية هيئة البناء وهو سليم البنية.
البنية بالكسر.
نعم.
هيئة البناء.
هيئة البناء.
كحل حلقة. طيب.
وبنية الكلمة صيغتها، والبنية ما بنية. والبنية كل ما يبنى وتطلق على الكعبة
خاصة.
نعم.
بنية.
والبنية ما بنية.
ما بنية. يعني ثلاث بنية وبنية وإيه تاني ثلث.
بنية.
وبنية.
وبنية. في كلام شفنا عند فضلتك في النسخة هنا في مسألة إن لا يقال معجز أعجزهم الله، الكلام ده موجود في الطبعة الجديدة مش عارف ليه. بحث عنه خلص حضرتك تقرأ بس من الشعر.
أيوة راجل.